رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد التقينا في اللقاء السابق مع موضوع الرشوة، وعلمنا أبواب الحرام التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ووصلت 17 بابا أو أكثر من الحرام. والعجيب أن أبواب الحرام التي انتشرت بين المسلمين إنما هي تهم أعداء الأمة الإسلامية، ويريدون لهذه الأبواب أن تنتشر وتزداد بين المسلمين. لماذا؟ قرأت ترجمة لأحد عباقرة أعداء الإسلام، فيقول هذا العبقري العدو في الترجمة: إننا يهمنا أن يظل المسلمون يأكلون حراما. فسئل من أحد الذين يربيهم ليتسلموا راية العداوة لهذه الأمة: ولماذا تريد للمسلمين أن يأكلوا حراما؟ فقال الشيطان هذا العبقري: لأن المسلم حينما نطعمه حراما فلا بد أن يعوج وينحرف عن منهج الله وعن منهج محمد. هم يعرفون تماما ماذا يقربنا من الله، ويعرفون تماما ماذا يبعدنا عن الله. إذن فلو أن الذي يتناول الرشوة أو يتعامل بباب من أبواب الحرام استحى من الله أن يكون معول هدم فقط في أمة سيدنا محمد، لراجع نفسه بدل المرة 1000 مرة، لأنه يعطي الفرصة لأعداء الأمة، لأنهم يريدون للمسلم أن يأكل حراما وأن يصل له الحرام بأية طريقة من الطرق. ومن هنا لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى هو كيف نتوب إلى الله من المال الحرام الذي اكتسبناه، لنكون قد ذكرنا الداء، والداء هو أكل الحرام، وموضوع اليوم هو الدواء بمشيئة الله، كيف نتوب إلى الله من الحرام. لنكون قد ذكرنا الداء وذكرنا الدواء. التوبة إلى الله من المال الحرام تعود أولا إلى صدق الإيمان بالله، لأن الذي يجعل المنحرف ينحرف هو زعزعة إيمانه بربه، هو لا يخاف قانونا،
لأنه يتحايل على القانون ولا يخاف مخلوقا لأنه يفضح المخلوق. إذن القضية هي صدق الإيمان بالله، والإيمان بالله نحن نرى الناس فيه أصنافا، فهناك صنف ينكر الألوهية والعياذ بالله، وهناك صنف يؤمن بالله إلا أنه يجعل لله شريكا وولدا، وهناك صنف يؤمن بالله على قدر من العلم إلا أنه يعطي نفسه حق التشريع في عبادة الله، هو مؤمن قال آمن، إلا أنه خرج من باب آخر فأعطى نفسه حق التشريع في عبادة الله. كيف ذلك؟ هو نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج، إلا أنه يأتي في الزكاة بدل أن يؤدي الزكاة خاضعا لمنهج الله يدخل بعقله وفكره فيعدل في منهج الله. النواحي المالية تجعل الإنسان يعدل في المنهج على حسب عقله، يقول والله أنا يوافقني الصلاة ويوافقني الصيام ويوافقني الحج، إلا أنه في المال لابد أن يكون لي رأيي أنا واجتهادي أنا، ولو خالف منهج ربك قال ماذا أفعل؟ إنه المال، إنها الدنيا، إنه الجاه، إنه حب العلو على الخلق. هؤلاء يقول الله فيهم جميعا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن إلا أنه أشرك، أشرك هواه في النواحي المالية ليخرج من باب آخر من الإيمان والعياذ بالله. إخوتي عباد الله، إن العبادة الحق تقتضي السمع والطاعة المطلقة لله. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده النظام في العبادة، وهم شرعوا لأنفسهم الفوضى، شرعوا لأنفسهم الفوضى. إن نصف الجهد تلبه لتلك القاعدة، إن نصف الجهد الذي يبذل في تحصيل الحرام لو بذل في الأدب مع الله لصلح أمر ديننا ودنيانا. من الحرام والحصول على الحرام لا يأتي بالسهولة، إنه يحتاج إلى عقل عبقري مفكر، آكل الحرام ذكي مفكر، ثانيا لم يفكر كيف يحتال على الخلق، كيف يضحك على الناس، كيف يروغ من القانون. إن الحرام لا يأتي بسهولة، بينما الحلال يأتي دون جهد ويأتي دون كلل أو ملل، لأنها لقمة طيبة أتت رزقا من الله فتناولها صاحبها قائلا الحمد لله. لكن صاحب الحرام يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عقل لا ينام، يحتاج إلى عين زائغة تقابلك بالطيب وهي تطعن الخنجر في ظهرك، يحتاج إلى لسان كذوب، يحتاج إلى يد تنفاد من خفة في الحرام وهي ثقيلة عن الحلال، يحتاج إلى قلب أسود يحقد على خلق الله فيما أعطاهم الله، فيريد أن ينتزع نعم الله من خلقه ليضمها له وحده، وليدع الآخرون وليتعرى الآخرون وليعذب الآخرون المهم هو نفسه فقط، يحتاج الى معدة لا تتبع. الحرام مكلف، الحرام يبدد جهد الامة، الحرام يجعل فئة من لفوف الناس يفكرون بذكاء ويسهرون الليالي، وفئة اخرى مسكينة تريد ان تدفع عن نفسها. انقسمت الامة بسبب الحرام، فئة تفكر في الابتلاء، فئة تفكر في الدفع، وان يقيهم الله شر هذا يتبدد جهد الامة. فئة تريد ان تنقص، فئة تريد ان تنجو، تبدد جهد الناس وزرع بينهم الكره والبغضاء. فاذا هيئ للامة عدو يأكلها بين عشية وضحاها، لانها امة مفرقة وامة متفرقة، فئة تريد ان تنقض على فئة، وفئة تدافع عن نفسها ضد فئة، فيتبدد جهد الامة، فتصبح الامة لقمة سائغة لعدوها يأكلها بين صرفة عين. الحرام يبدد الامة ويقلق مضجعها ويضيع كرامتها ويجعل دعاءنا عند الله مردود وغير مقبول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي سيدنا سعد لما قال له ادعو الله لي يا رسول الله ان اكون مستجاب الدعوة، فقال له الرسول يا سعد اطب مطعمك تستجب دعوتك. اخوتي عباد الله، ان الحرام نقول لمن يحكمه
بمن في العقل اتقبل
تلفون ان نتحد لك طعاما، ثم ناتي بقطعه من لحم ادمي ميت، ذره جرام واحد او نصف او اقل من لحم الآدمي الميت، ونضعه لك في الطعام وتأكله، أجد أنفسكم قد تألمت وتقززت. يقول لا، كيف آكل جزء من لحم آدم؟ أقول له والله لو أكلت الآدمي ميتا أهون عليه من أن تأكل عرقه وجهده وماله وحياته وهو حي، لانك حينما تأكل حقه بالحرام انه بعد الموت لا يشعر بشيء، ولكن وهو حي تأخذ ارضه، تأخذ حقه، تأخذ ماله، تأخذ عرقه وهو حي. انه يموت مليون مرة وهو يراك تتقلب في النعمة التي اعطاها الله له. انت لا تقبله ميتا، فلماذا قبلته حيا؟ لماذا تميته الف مرة وقد اغتصبت حقه؟ يجب ان تفكر. ولذلك الظالم الذي يأكل حراما لا يترك ليوم القيامة، لابد ان يعطى درس في الدنيا امام الدنيا كلها ليشهد الناس بآيات الله في كل ظالم. نعم، قصة واقعية اعرفها واعرف صاحبها، وانا على المنبر انقل لحضراتكم ما رأيته، لا اقول ما سمعته، وانما ما عايشته ورأيته وانا بين يدي الله. رجل مرض مرض الموت وعنده مال، فاختار رجلا فقيرا كان جارا له، وقال له يا فلان انني اشعر انني ساموت، وما لي هذا أمانة عندك، إن شفاني ربي أخذته وإن أنا مت رددته لأولادي. فقال له اطمئن حقك محفوظ. ومات الرجل صاحب المال، وبعدما انقضى العزاء جاء أولاد الميت اليتامى وقالوا يا عماه اعطنا ما سلمه لك أبونا، فقال ان اباكم لم يعطني شيئا، ليس لكم عندي شيء، ليس معهم ورقة ولا قلم ولا شهود، والرجل اعطاه من باب قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه. ولكن الرجل نام على المال وطرد اليتامى وانتهت القضية، وتاجر الظالم في هذا المال، ورأيت بعيني عنده ما يزيد عن 10 من ابواب التجارة، واتسعت الدنيا وجاء الحرام. والله الذي لا اله غيره وانا بين يدي الله، رأيت الرجل في نهاية حياته وقد مرض مرضا غريبا يقشعر منه البدن، مرض لا يوصف. ابتلاه الله بمرض عبارة والعياذ بالله امرضه الله بان الحرام الذي اكله كان يخرج على جسده ككسر السمك منتنا عفنا، فلم يدخل عليه احد ليزوره او يراه، عفا ونتن، واخذته العفونة وهو نائم على فراشه، ويتناثر الحرام كقشر السمك على جلده، وكانوا يكنسون القشر من تحته وهو يتقلب في سكرات الموت. ولما مات اشهد الله ما ترأى مغسل ان يدخل ليغسله من بشاعة رائحته، فصبوا عليه ماء وحملوه وقد وضعوه اقول فيما ذا في بحر من طيب ليقوا على حمل الجنازة، ورموه في قبره كالجيفة جيفه على الدنيا. هذا امر رأيته وعايشته، لانه لابد من العبرة. يا عباد الله لا تظنوا خلق الله خلقوا عبثا، افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الحرام ليس فوضى، حقوق الناس ليست فوضى، اموال اليتامى ليست فوضى، اموال الرشوة ليست فوضى. لابد من الحساب ولا بد من العقاب، فعليك ان تتيقظ لنفسك. المهم في نهاية اللقاء كيف تتوب من الحرام ان اردت ان تشتري نفسك، كيف نتوب من المال الحرام، هذا هو الدواء. اخوتي عباد الله، يقول العلماء من اكتسب مالا من حرام، وتنبهوا لتلك القاعدة واحفظوها، من اكتسب مالا من حرام، القناعة بما قسم الله. يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك.
مع تحيات
التوبة والحرام بالأبواب الآتية والقاعدة الآتية. إن كان المال معلوم القدر معلوم الصاحب يخرج ويرد المال بأكمله إلى صاحبه، خذ حقك لألجو بنفسي بين يدي الله يوم القيامة. قاعدة الأولى، إن كان المال من حرام معلوم القدر معلوم الصاحب فليرد المال بأكمله إلى صاحبه، هذا اولى من ان تأتي يوم القيامة يا صاحب الامانة التي اكلتها فيقال له عليك امانة لفلان في الدنيا، يقول نعم يا رب، يقول ادي له الامانة التي اخذتها، يقول يا رب من اين كانت معي في الدنيا، لو معي الان لرددتها والدنيا انتهت، يقال له لا الامانة موجودة وستؤديها، كيف اؤديها يا رب، خذوه الى بئر في جهنم يسمى ببئر الامانات، فينظر في هذا البئر يحوي فيه ما يزيد عن 70 خريفة، عن 70 سنة، يحمل الامانة من قعر البئر ويخرج فترده الملائكة، ثم يخرج فترده الملائكة فيقول اريد ان اؤديها، فيقال له لماذا لم تؤدها في الدنيا، فعليك ان تذوقها الان في بئر الامانات في نار جهنم. ان كان المال معلوم القدر، معلوم الصاحب، يرد المال باكمله الى صاحبه، هذه واحدة. ان كان المال معلوم القدر، مجهول الصاحب، جمع مال من حرام، رشوة من حرام، مال من حرام لا يدري بمن، صاحبه مجهول، الان يرد باكمله الى بيت مال المسلمين او لهيئة الاغاثة الاسلامية. هنا هيئة تسمى بهيئة الاغاثة الاسلامية، واسأل الله لهذه الدولة ان يعزها الله ويزيدها من فضله بما تبذل لصالح الاسلام والمسلمين. فعلى كل مسلم، وانا اكلم الجميع لان المسجد يضم من جميع مشارق الارض ومغاربها، اد المال الذي معك الذي لم تعلم صاحبه لهيئة الاغاثة الاسلامية او لبيت مال المسلمين على ذمة صاحبه، فيحكي صاحبه يوم القيامة يقول حقي، فيقال له لقد ادى فلان عنك حقك في الدنيا وبذل لك في سبيل الله. هذه الثانية. الثالثة، ان كان المال مجهول القدر، اكتسبت من حرام والعياذ بالله ولم ادري ما مقدار المال الذي اكتسبت، اخذ من حرام ويجهل المقدار لا يدري كم هو. انظروا الى القاعدة، ماذا يصنع، ماذا يفعل ليتوب؟ بنى العلماء هذه المسألة على مسألة سجود السهو في الصلاة، البناء على اليقين. ماذا يصنع اذا شك؟ صليت ثلاثة ام اربعة؟ على ثلاثة ليتيقن. ثلاثة ام اثنين؟ اثنين ليتيقن. في المال بالزيادة، اكتسبت 10,000 من حرام، ام كان المبلغ 15,000؟ خليه 15,000، خليه 16 لتنجو بنفسك، احصاص بالزيادة لتنجو. اذا كان المال مجهول القدر، تبنيه كما تبني على اليقين في الصلاة، وتجعله بالزيادة لتحصاف انك اخرجت الحق لصاحب الحق. الرابعة، ان اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة كالذي اكله المرض العفن وهو على فراش، نمى المال من
هنا انتصف الشريط.
الرابعة، ان اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة كالذي اكله المرض العفن وهو على فراش، نمى المال من حرام وتاجر في الحرام 20 سنة او 10 او اكثر او اقل، ويريد ان يتوب الى الله، ماذا يصنع؟ يقول العلماء بالاجتهاد، قد يجوز له ان يفرض لنفسه راتبا شهريا في المال الذي نماه، ويحسب راتبه كموظف في هذا المال، ويخرج الباقي بربح الى صاحبه. بعض الناس الان يقول لقد عقدت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد شددت. اقول له لم اشدد، وانما اقنعك بالاتي، المال في يدك وهو من حرام، واطالبك بالتوبة، لان المال الحرام لا حج فيه ولا زكاة فيه، ليس عليك حج وليس عليك زكاة. لماذا؟ لان الحج لابد ان يكون من حلال، والزكاة ربع العشر، والمطلوب منك يا صاحب الحرام الا تخرج ربع العشر، وانما المطلوب منك ان تخرج المال كله، ليس مطلوب منك 2.5%، انما مطلوب منك المال 100%. ليس لك زكاة، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. تقول عقدتنا الان انا في قمة وتريد ان تخفضني؟ اقول له ان اردت ان تقنع نفسك، الحرام في يدك الان، والتوبة تطالبك باخراج الحرام، امر من اثنين، اما ان تخرج وتتطهر من الحرام وتثق فيما عند الله، يا رب تبت انا واثق فيما عندك، وإن أجعتني فلست بأفضل من رسولك الذي ربط الحجر والحجرين على بطنه. جوع وسهر نفسه. سيدنا سعد يقول وهو محاصر في الشعب: جعنا أنا ورسول الله والصحابة، فخرجت ذات ليلة أتبول وأقضي حاجتي، فسمعت قعقعة تحت البول، فمددت يدي بعدما انتهيت فوجدتها جلدة بعير جافة وأنا جائع، فأخذتها وغسلتها وحرقتها واقتدت بها 3 أيام في سبيل الله. صرت كما أكل أصحاب رسول الله، عش كما عاش رسول الله وأصحابه، وطهر نفسك من الحضار، فإما أن تثق فيما عند الله وتتطهر، وإما أن تقول والله المال في يدي وأنا لو أخرجته اليوم سأفتقر، ثقتي فيما يدي أولى لي من ثقتي فيما عند ربي، وتظل عما أنت حر. إما أن تثق فيما عند الله وتتطهر، وإما أن تقول والله أنا غير واثق فيما عند الله، اللي في إيدي أوثق لي مما عند ربي. أنت حر فلتظل كما أنت. كيف تتمتع بالمال؟ أنا 15 100 وماذا بعد ذلك؟ نارا تغطى لا يطلعها الا الاشقى الذي كذب وتولى. فان تطهرت وتبت الى الله كنت من الصنف الذي يسمع النداء عند الموت: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس الراضية المرضية هي النفس التي رضيت بمنهج الله، هي النفس التي وثقت فيما عند الله، هي النفس التي قنعت برزق الله الحلال ولم تأكل حرام، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اتقوا الله عباد الله وانطلقوا من هذا اللقاء ليطهر كل منا نفسه، ليطهر كل منا ماله، لنطعم اولادنا حلالا، لنطعم بطوننا حلالا، ولا داعي للحرام، لان الحرام يورثنا نارا لا يعلم مداها الا الله، حيثما جسد غذي من الحرام فالنار اولى به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قو الراية الإسلامية، اللهم ارأس بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجزه عن خدمته للحرمين الشريفين عزا ونصرا وتأييدا. ونسألك اللهم يا ربنا ان تنصر المجاهدين للإسلام في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم ووحد كلمتهم يا ارحم الراحمين. ونسألك اللهم اللطف والرحمة بإخواننا واخواتنا المظلومين في ديار الإسلام في مشارق الارض ومغاربها. واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة.
ايها الاخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.